بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أرحب بكم جميعا، وأرحب بفضيلة أخينا الكريم الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني كعادتنا في هذا اللقاء مع إخوتنا المشاهدين في برنامج السلام عليكم، فحياك الله أبا عبد الله.
أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا.
الله يبارك فيك. أهلا بكم إخوتي، ونحن في هذه الحلقة سنعيش مع موضوع مهم لنا جميعا، موضوع العالم الإسلامي كله، موضوع الأسر المسلمة، موضوع الشباب سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، إنه موضوع العنوسة. وهذا الموضوع من الموضوعات التي لا بد أن تناقش أكثر من مرة لما لها من الأهمية، ولأن هنالك عوامل كثيرة في هذه المراحل المتأخرة تدعو إلى أن تناقش قضية العنوسة بطريقة شرعية بعيدة عن الآراء الشخصية. الزواج كما تعلمون مأمور به شرعا، والله سبحانه وتعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه الألباني أنه قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله فيما بقي. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أنه جاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق، يعني 160 درهما. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: على 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. كنت أيها الأحبة قد كتبت مقالا قبل فترة في زاوية لي عنوانها دفق قلم حول العنوسة، وكان من أطرف الاتصالات التي جاءتني بعد ذلك المقال اتصالان جاءاني في وقتين متقاربين. أحدهما من إحدى الأخوات، قالت: أنا قرأت مقالك وأنا أريد أن أحدثك عن مشكلتي. أنا طبيبة، تخرجت في كلية الطب وعملت الآن في الطب لأكثر من 6 سنوات، وأنا أقول لك يا أخي الكريم: خذوا شهادتي وزوجوني برجل صالح أعيش معه بقية عمري. ثم تكلمت عنها بما يجب وبما سنقول أنا والشيخ عايض في هذه الحلقة. جاءني بعدها اتصال آخر على النقيض تماما، أخت تقول: أنا تزوجت رجلا سيء الخلق، كنا نظنه حسن الخلق فتبين أنه سيء الخلق، ولي منه ولد وبنت، فأنا أقول لكم جزاكم الله خيرا، خذوا زوجي وأعطوني العنوسة التي تتحدثون عنها. ثم قالت كلمة طريفة أبا عبد الله، تقول: العنوسة خير من زوج السوء، على طبعا غرار المثل: الوحدة خير من جليس السوء. إذن نحن أمام قضية كبيرة، قد تكون العنوسة فعلا أفضل من الزواج إذا تورطت المرأة في زوج غير صالح، ولكنها مشكلة في حد ذاتها لأنه قد كثر عدد البنات والنسب كثيرة كما سنتعرف على ذلك في حلقتنا هذه. أحييكم أيها الأحبة، وأسأل الله عز وجل أن يفتح على الشيخ عايض وعلي وعلى الجميع في أن نتحدث بما يفيد في موضوع العنوسة في هذه الحلقة. حياك الله أبا عبد الله، ولنبدأ على بركة الله.
أهلا وسهلا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحقيقة أن من فضل الله عز وجل علينا كمسلمين أن حكمنا بشريعة جل في علاه، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية. نعم. فكان معلم الخير صلى الله عليه وسلم وهو يحكم شريعته في الناس بنفسه، كان صلى الله عليه وسلم متزوجا، وكان حبب إليه من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس أراد أن يتبتل في عهده صلى الله عليه وسلم، فمنع صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ومنع الله في كتابه سبحانه وتعالى هذا المسلك الذي سلكه أهل الرهبنة والرهبانيون. قال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. في الإسلام بناء البيت، في الإسلام الزواج الشرعي، وهو من آيات الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. فهناك مودة وهو الحب، وهناك الرحمة وهي الشفقة والعطف، وأحيانا تتلاشى المحبة فيبقى العطف والشفقة، وهذا لها مجال. لكن نأتي إلى مسألة العنوسة، وهي مسألة الحقيقة إذا أردنا أن تكون أزمة فهي أزمة، وإذا أردنا أن نخففها بالنسبة كما تفضلتم يا أبا أسامة لما يعتري بعض الزواج، لأنه قد يكون زواجا فاشلا.
صحيح.
قد تبتلى المرأة برجل سيء الخلق، سيء الملكة، سيء الرأي، سيء التدبير، فتتمنى أن تكون وحيدة بلا زوج. وأحيانا يكون الزواج جنة إذا وفقت برجل عاقل يخاف الله سبحانه وتعالى وعنده من المثل العليا والآداب، فهو بحسب الحال. وأنا أذكر أن المؤلفة الألمانية مؤلفة كتاب شمس العرب تشرق على الغرب درست نظام الزواج في الإسلام، فوجدت النظام العظيم الذي يكفل حق المرأة لو طبقناه. المشكلة نحن أن أحيانا نمثل الإسلام تمثيلا خاطئا وننسب هذا فعلنا نحن إلى الإسلام، والإسلام بريء. الإسلام هو الصفاء في الزواج والاقتصاد والعلم وفي كل مجال. فلما درست هذا تقول إنها تريد أن تكون زوجة رابعة لرجل مسلم يطبق فيها هذا الأمر. أما أنها ونكسون هذه الألمانية صاحبة شمس العرب تشرق على الغرب. إذا وصلنا إلى هذا الباب فإن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام منع التبتل، وقال كما تفضلت في حديث رواه مسلم عن ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. بل قال عليه الصلاة والسلام: تزوج الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بالمناسبة كما ذكرت في مقالك أنا في الشرق الأوسط تكلمت عن هذا، كيف يكاثر بنا صلى الله عليه وسلم إذا لم نكن متعلمين ولم نكن يعني عاملين ولم نكن مجدين ولم نكن صادقين ولم نكن مؤمنين. هذا لها مجال. وتعودنا في هذا الحلقة أن نبحر أحيانا يمينا وشمال لبعض المسائل التي تكون أفيد من الموضوع. لكن ما هي أسباب العنوسة؟ أولا الأرقام التي بين أيدينا التي درست وقدمت في العالم العربي تصل إلى 38 من الفتيات في حال العنوسة. صح. ولكن بعض هذا الرقم ينخفض في بعض الدول العربية إلى 15%. ما هي الأسباب التي أوصلت إلى العنوسة؟ يقول: ارتفاعات معدل البطالة، فكلما كثر البطالة والعطالة عند الشباب ولم يجد مالا تعطل عن أن يتزوج وأن يدفع هذا المهر، لأن بعض الآباء قولها صريحة من هذه القناة الرائدة يريد أن يبيع ابنته ووليته بيعا كما يبيع الأرض وكما يبيع السيارة والعمارة.
صحيح.
وهذا خطأ يخالف الشريعة ويخالف المروءة ويخالف الرجولة. بل قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله في أقلهن مهرا. والآثار في ذلك كثيرة، منها غلاء المهور، وهذه المأساة. صحيح. التي وصلنا إليها الآن، ونريد من صناع القرار ومن العلماء أن يتدخلوا لتخفيض هذا المهر الذي صار عائقا في طريق الشباب والفتيات. ومنها عنة الآباء، وهذا أمر آخر، فإن بعضهم يعني سبحان الله تجده في نفسه يتزوج ويتمتع بالحلال لكنه يحرم بنته أو ولده من الزواج. ارتفاع تكاليف المعيشة، فإنه الآن يشترط الآن في بعض بيت شرعي وفي سيارة وأثاث فرفعوا الأمر. ارتفاع معدل التعليم بالنسبة للبنات، فإنها تواصل الآن إلى أن تأخذ الجامعة ثم الماجستير والدكتوراه ويذهب عليها ركب الزواج وقافلة العمر.
عند هذا عبد الله، عند قضية التعليم، وأنت إن شاء الله ستواصل كلامك، أذكر أنه في إحدى المدن في المملكة الحقيقة نظروا إلى كثرة العوانس في البيوت. وبالمناسبة أنا أريد أن أقول للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، ترى كلمة العوانس ليست سيئة، يعني عنس يعنس عنسا أي تأخر وتأجل، والعانس المرآة والعوانس المرايا.
نعم.
وحتى بعضهم يقول إنما سميت العانس عانسا أو سمي الرجل عانسا، لأن يعني كلمة عانس تطلق على الرجل على المرأة.
نعم.
بعضهم يظن أنها خاصة بالمرأة. وعازب أيضا تطلق على يقال امرأة عزبة وامرأة عزب ويقال رجل عزب. ومن طرائف هذا قال لأن العازبة العانس إن كان رجلا أو امرأة دائما ينظر إلى المرأة، فكأنما يعني يعيد النظر فيها، ولهذا أطلقت عليه كلمة عانس. لكنه مصطلح لا بأس به، وليس ترى سيئا، لأن بعض الناس أنا أذكر من الاتصالات التي جاءتني على ذلك المقال كانوا يقولون لماذا تسيئون إلينا بهذا اللقب. هو وصف لحالة، وصف لغوي لحالة معينة. في قضية التعليم وجدوا أن أنه قد كثر عدد من لم يتزوجن من النساء ومن لم يتزوجوا من الرجال العوانس يعني، فبحثوا عن المشكلة فوجدوا أن المشكلة الكبرى كانت في سأكمل دراستي.
نعم.
يعني الفتاة تحرص على إكمال دراستها والفتاة يحرص على إكمال دراسته. الفتاة كما تعلم بعد له هذه الأشياء التي نريد أن نناقشها، لأن المسائل خطيرة. يعني أنت كما تعلم عند الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعند السلف لم تكن قضية الزواج من القضايا العسيرة على الناس، ولهذا عائشة أثر عنها رضي الله عنها لما رأت بعض التكلف في سن متأخرة بعض التكلف في الزواج قالت ما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلفون في الزواج كما تتكلفون. فأيضا الحقيقة المسألة تحتاج إلى أن نعيد الناس إلى حظيرة الشرع، إلى الإحساس بقيمة هذه المسائل. تفضل
أسامة. في مثالية التي يعيشها أحيانا نحن في الأذهان ولا تطبق في العيان، تجد بعض الآباء يشترطوا لابنته إذا تقدم شاب مواصفات تنطبق على أبي حنيفة أو على ابن تيمية، أن يكون مصليا صائما قانتا عالما يعني مطورا مثقفا صاحب رأي سدي إلى آخر ما يقول، وهذا بينما ابنته ليست هي فاطمة بنت عبد الملك. والواجب أن نكون واقعيين، وبعض الشباب إذا تقدم يشترط في الفتاة أن تكون طويلة جميلة فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحيل إلى أشياء،
والغالب أن هؤلاء لا يتزوجون ما يريدون
ولذلك يعجزون بخلاف مقاصدهم. ينبغي أن نكون واقعيين وأن نعرف أن المجتمع وأن شن له طبقة وكل ساقط لها لاقطة، ولذلك ينبغي الإنسان يكون واقعي. وحتى الواحد الأحد في كتابه أنزلنا إلى الواقع، يقول ليس يقول سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فنحن مجتمع فينا أخطاء وفينا عيوب، ولا بد أن يعني ينزل بعضنا للبعض، ولا نشترط يعني نحد أدنى من الخير ولكن لا نشترط الكماليات. أيضا أنت ذكرت في أثناء حديثك قبل في المقدمة كلام جميل أن بعض النساء تتمنى أن تكون عانسة، نعود لهذه المسألة.
نعم.
وبعض الرجال يتمنى أن يكون عجوبيا،
صح،
فإنه قد يظهر بامرأة. أنا أخبرني أحد المشايخ جعلهم باب الدعابة، وهذا أمر ثابتة، يقول في منطقة من منطقة لنا عندنا في منطقة من مناطق المملكة وهي قضية يقول مشهورة، كنا في يقول عندهم مزارع نخل، وامرأة يقول تزوجها رجل وكان ضعيف البنية وضعيف القلب جبان، وهي مشهورة يقول كأنها رجل، فيها جبروت وفيها عناد وفيها أسرار، قال وكانت إذا اختلفت معه تضربه. قالوا مرة كنا في النخل وسمعنا الصوت وعرفنا أنها، قالوا هرعنا أنا والجيران وأتينا وإذا هي ضربته كانت هي قوية في الجسم وهو نحيف وتوطته في الأرض وبركت على صدره. قال فقمنا يقول والله مجاملة، فأطلقناها ووقفنا ودنا نجبر خاطرهم نجامله، قلنا يا ابن الحلال خف الله فيها امرأة ضعيفة وأنت تمد يدك عليها، قلنا علشان حياة له يعني ولا هو مضروب. قال فصدق، قال والله لو ما نسيطرهم ونأدبهم كانوا ما قويناهم أبدا، يقول هو مصدق. فبعض الناس ترى يبلى بامرأة سليطة وجبار يتمنى العزوبي، وبعض النساء تبلى برجل شرس وترى شجاعته فقط في البيت وإلا خارج البيت نعامة فتخان. في البخاري في الصحيح كتاب الأدب يقول الدعابة مع الأهل والوقار خارج المنزل، لكن يعني في الغالب تجدنا أحيانا نمزح مع الزملاء والأصدقاء وأحيانا لا نستطيع مع أهلنا أن نستفرغ طاقاتنا. فينبغي علينا أن نعيش الحياة الزوجية التي عاشها سيدنا
على ذكر العنف أبعد الله، يعني يمكن هذا يكون حب عنيف لترى، لأن من الحب ما كان قاسيا. أنا أذكر جارا لنا كانت والله تضربه زوجته وتجره وتخرجه من الدار، ومع هذا كان متعلقا بها. مرة من المرات كنت أقول له سبحان الله كيف تعيش مع هذه المرأة، قال ألذ من العسل هذا الضرب الذي يأتيني. فهذا يعني شطحة في الحب العنيف أحيانا. سبحان الله إذا وقر في النفس إحساس الإنسان بالآخر وهذه مسألة في غاية الأهمية في قضية الزواج ونجاح الزواج، هانت كل المسائل. وفي بعض الرجال ترى يعني فعلا أسد علي وفي الحروب نعامة فتخة تنفر من صفير الصافري، يعني من طرائف هذا الموضوع ما دمنا دخلنا في الطرائف، وهي طرفة أنا بالنسبة لي أخيرة وأفتح الباب لك، فأنا عارف أن عندك طرائف كثيرة في هذا الموضوع. يعني شخص كان يشتغل في جهة عسكرية وقال كان مديرنا ذو رتبة عسكرية متسلط علينا، ومرة من المرات طلب أن أذهب إلى بيته بعد العصر بشيء ما، فذهبت إلى الدار، قال فلما اقتربت وإذا بالرجل بملابس البيت الداخلية على الباب يطرق ويقول افتحي لي افتحي لي الباب، وفي حالة يعلم الله بها، فلما رآني طردني حتى لا أرى على تلك الحالة، فأنا ضحكت وذهبت. اليوم الثاني لما رآني دعاني وأغلق المكتب وقال إياك أن تخبر أحدا بما جرى، قال والله لن سأخبر الناس إلا إذا أخبرتني بالقصة، قال القصة أنني تأخرت لم آتي ببعض الأشياء التي طلبتها، فوالله ضربتني وهربت منها خارج الدار ورأيتني في تلك الحالة. فهذه موجودة على أي حال،
ويستأسد ويتنمر على الناس.
نعم هو قال قاسي علينا في العمل.
الآن في كتاب المستطرف في كل فن مستطرف يقول كان رجل شرس الخلق وغضوبا وعصبيا، دخل على عنده 4 زوجات فاجتمعوا لغرض أو في مناسبة عندهم، فأغضبته واحدة فطلقها، قالت الثانية بهذه السرعة قال وأنت طالق، قالت الثالثة ثنتين في جلسة واحدة قال وأنت معهم، قالت الرابعة الله المستعان ماذا فعلوا قال وأنت معهم، قال فتدخلت امرأة الجيران وقالت تطلقهم، يا قليل العقل وقليل التدبير، 4 في ساعة 1 قال وأنت طالق إلى وفق زوجك، قالوا فوافق، هذا من قصة
قال زوجها كان يسمع فقال نعم
قال وافقت. فنسأل الله العافية. بحاجة إلى إعادة. أنا شيخ كنت أرى، بل قد رأى من هو أعلم مني في المسألة هذا واقترحوا أن يكون عند الناس فن في التعامل الزوجي، يعني مثلا أن تدرس مواد عندنا في الجامعات والكليات في فن التبعل، فن الزواج، طريق التعامل بين الزوجين، لأن ننقص الثقافة في مسألة الزواج تنقص كثير من الناس. قد تجد المرأة عندها شهادة لكن في تخصص، الآن بعضهم تدرس الآن الزراعة وتدرس في التربية والأدب الجاهلي لكن لا تعرف أن تقوم به في بيت الزواج. صحيح. وبعض الشباب أو بعض محضر الدكتوراه الآن ولكنه صفر في مسألة الحياة الزوجية. ينبغي أن نربي العواطف، التعامل، يعني بناء البيوت في الإسلام، أن تكون هناك مادة مؤسسة وكتب، وياكم الحمد لله موجودة في الساحة لكنها ما طبقت فيما أعلم في المدارس والجامعات بكثافة حتى تكون عندنا ثقافة يعني في مسألة الزواج ناجحة بإذن الله.
أحسنت أبا عبد الله. أنا أريد أن نستعرف بعض أسباب العنوسة حتى يكون هنالك فائدة إن شاء الله في حديثنا عنها. يعني هنالك أسباب كثيرة أنا أسردها سردا ثم نتناقش فيها، وهي ليست كلها يعني واردة لكنها هي تدخل في أسباب مشكلة العنوسة في المجتمع ويلمسها الناس، نلمسها جميعا. يعني بعضهم ذكر عددا من الأسباب، تغلي البنات وكثرة شروطهم، وهذا فعلا تشرط البنت في الزوج وكذا، روح رواج فكرة صغر السن إنه والله ما تزال صغيرة وحتى تكبر وكذا، قسوة الآباء وشروطهم، وهذه أيضا موضوع خطير، عدم تأهيل الشباب، وأنا يعني ترى حدثني كثير من الشباب بأنه لا يريد الزواج أصلا، فأقول له ماذا، قال يا أخي الزواج تكاليف، سنطلع على بعض الأقوال. الأوضاع المادية، يعني الوضع المادي المتدني بالنسبة للشباب وشروط أهل البنت في المهور وفي تكاليف الزواج وما يتعلق بها. العادات والتقاليد، وهذه مسألة مهمة عبد الله، يعني لابد أن لأنها تراها تشكل خطورة كبيرة في المجتمع. مواصلة التعليم التي تكلمنا عنها، إن والله البنت واصل التعليم والولد يواصل التعليم حتى يبلغ سن 25 26 فتبدأ الصعوبة في قضية الزواج. الانخداع بالحملات الإعلامية على الزواج، وهذه حملات قوية جدا في هذه الفترة، فتح باب الرذيلة، قسوة الرجل وجبروته وحرص على من تصغره كثيرا، عدم قدرة كثير من الشباب على تحمل مسؤوليات الزواج ماليا ونفسيا، تدخلات الأهل الكثيرة في الخاطب، تدخلات الأم غالبا، المظاهر وحفلات الزواج المكلفة، الماس يظل إلى الأبد ولا ذهب ترخص قيمته. هذه عبارات تناقلها الفتيان والفتيات. يبدو أننا لابد من مناقشة هذه القضايا حتى نستطيع أن نحصر الحديث، لكن بعد هذا الفاصل أبا عبد الله ثم نعود إلى الموضوع. فاصل ونعود إليكم. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين مرة أخرى. أبا عبد الله، نحن تحدثنا قبل هذا الفاصل وسردنا مجموعة من الأسباب التي يتداولها الناس فيما بينهم، والحقيقة أننا لو أعدنا الموضوع إلى منطقة الجد لوجدنا أن من القضايا الخطيرة في المجتمع حقيقة، لأن تعلم أن الشاب بلا زواج والفتاة بلا زواج في عصر كثرت فيه المغريات الفضائيات، مواقع الإنترنت، المواقع الخطيرة أبا عبد الله من الإحصاءات العجيبة التي تكبر عندنا مثل هذا الموضوع تضخمه، أنه قبل 4 سنوات هنالك إحصاء أن هنالك 200 مليون موقع تشتغل في الإنترنت، وتقول الإحصائية أن 1% من هذه المواقع إباحي بحت، يعني كلها إباحية. 1% كم تطلع من 200 مليون؟ مليون موقع إباحي. فلا شك أنه عدم الزواج ويوقع كثير من الشباب والفتيات، وخاصة عند الأسر التي لا ترعى الجانب التربوي الصحيح في أبنائها وبناتها. فنحن نتحدث عن موضوع خطير أبا عبد الله. ذكرنا من الأسباب العادات والتقاليد، ذكرنا الأوضاع المالية وهذه مسألة خطيرة جدا، يعني غلاء المهور، تكاليف الزواج، يعني الشبكة. أنا أذكر يعني الصيف الماضي حدثني رجل قال يعني العفو الكوشة يسمونها، الكوشة كلفت 80,000 ريال في لعروس واحدة في ليلة واحدة. هذه الأمور بودي أن نطرحها بشيء من التفصيل، وأن نقدم نصيحة إلى الآباء والأمهات والأسر وأولياء الأمور.
عندنا من العادات السيئة في المجتمع مسألة يعني دخول وتدخل الوالد والوالدة في مسألة اختيار الزوجة مثلا، أو اختيار الزوج الفتاة. فتجده يعني تجد الأم مثلا تحث ولدها أو تجبر ولدها على أن يتزوج فلانة لأنها إما قريبة لها أو أنها مرتاحية لها، وهذا ليس بصحيح. الزواج الشاب لابد يكون له كامل الحرية في اختيار القرينة له والشقيقة والرفيقة له في الحياة. وكذلك بعض الآباء يلح على وأنا أعرف قضايا في ذلك، على ابني أن يتزوج بنت فلان، يقول من قرابتنا وأعرف أبوها أنا، وهي فصل وفصل وحسب ونسب، حتى يورط ابنه وفي هذه الورطة
ينظر إلى ميل ابنه
ثم لا يستمر لأنه ما بني على تفاهم. ولذلك ينبغي أيضا تطويل فترة الخطوبة، يعني لا بأس أن يكون هناك مجلس مع وجود المحرم، أن يكون هناك تفاهم، أو أن يكون هناك سؤال طويل حتى يكتشف يعني شخصية الرجل وشخصية المرأة. أيضا هناك مسألة عندنا من العادات أنه يظنش كثير من الشباب والفتيات أن البيوت تبنى على الحب 100%، فتجد إذا ما قصر يعني نقص الحب بدأ يفكر في فراق الفتاة. عمر رضي الله عنه يقول لرجل كيف تفارق امرأتك؟ قال ما أحبها. قال ويلك، أبنية البيوت على الحب؟ أين العهد والذمم؟
أين المودة والرحمة؟
أين المودة والرحمة؟ الرحمة لأنه ينبغي أن يكون هناك أيضا في أسرة فيها أبناء، في عشرة طويلة. لا يمكن أن يصف الجو أبدا أن يكون هناك حب 100% ويسلم الأمور من المنافسات. أيضا من العادات السيئة وقد أشرنا إليها إرهاب الناس وسواء الفتيات أو الفتيان، بمسألة التكاليف، صالة وأفراح وشرعة وملابس وشبكة وذهب وحلي
وألماس
وعزائم. وبعد وعرف أنا كثير من الشباب يدور بصك سك عسار عنده وملف شحاذة على الأغنياء وعلى العلماء، يريد أن يتزوج، أسلفوني، أقرضوني، عاونوني. فالعشاء دين والصالة بدين والشعراء بدين. مثلا نستفيد، يقول أحد العلماء سافر إلى الغرب يقول يا أخي مشكلة أننا صعبين إلا من رحم ربك. نحن المجتمع يسيطر عن أفكار القبلية والعشائرية والبدوية، صعبين في زواجنا، صعبين في عزائنا، حتى الموت يقول ما يموت الواحد
بسهولة، تكاليف باهظة.
تكاليف باهظة، حتى إذا مات الواحد نصبنا الخيام وذبحنا الخراف وقمنا بالولائم وشككنا على الميت. في الزواج لا يتم هذا الزواج إلا بكل صعوبة. لماذا؟ أنا أعرف بعض العلماء في السعودية زوج ابنته وهو عالم مقتدر، حضر ما يقارب 10 في بيت، وتم الزواج ونجح والحمد لله نجاحا. أعرف زواجاتنا كانت في صالة أفراح، وجاءوا بمطربين وجاءوا بمغنين وجاءوا بشعراء، وفشل الزواج بعد شهر وشهرين. ينبغي أن نبني زواجتنا على الطاعة وعلى الاقتصاد وعلى العلم والثقافة، ليس على الجهل والعنتريات التي ما نفعتنا شيئا. نحن عندنا مظاهر خداعة وزائفة، أحيانا نعتني بنظر الناس وننسى الحقائق التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننظر إليها. والحديث الأصل يقول سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر في صحيح مسلم إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينبغي أن نعيد تأسيس حياتنا على حياة رسول الله عليه وسلم. والعجيب أنا لا أقول تحيزا للغرب، لأن بعض الأخوة يقول استشهدنا بالغرب، أقول في حياتهم أحيانا يأخذون بعض تعاليم الإسلام دون أن يشعروا، بعض سيرة رسول الله عليه وسلم دون أن يدروا، ولذلك يقتصدون وتجدهم يسرعون ويسهلون مسألة الزواج. وقد شرفنا الله بهذا الإسلام الكريم العظيم، ولكن للأسف نسيء تطبيق الإسلام في حالاتنا أو في مجتمعاتنا أو في قضايانا، قضايانا الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأسرية، ومنها قضية الزواج.
بارك الله فيك عبد الله. نواصل إن شاء الله، بس يعني معنا اتصال، لكن أنا أريد أن أعلق بعد ما نأخذ اتصال من الأستاذة ليلى المنصور على قضية الحب، وأنه ليس وحده الذي تقوم على الحياة الزوجية، لكن إذا وجد الحب، لأن هذه مسائل في غاية الأهمية. لكن معنا الآن على الهاتف من قطر، من الدوحة، الأستاذة ليلى المنصور. أهلا بك يا أستاذة ليلى.
حياك الله أستاذ.
يا مرحبا، نحن نرحب بك، وأنت استمعت إلى ما تحدثنا به عن مسألة العنوسة، وأنت ذات تخصص في هذا المجال، فنريد أن تعلقي على هذا الموضوع، ولعلك تتحدثين أخت ليلى لأنك على علاقة أكيد قوية بكثير من الأخوات اللاتي يندرجن تحت هذا المصطلح. كيف يمكن للعانس أو من فاتها قطار الزواج أن تحول المحنة إلى منحة؟ تفضل يا أخت ليلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر لكم أستاذي الفاضل إتاحة هذه الفرصة في برنامجكم الرائع وهذه القناة الرائدة في تنوير المسلمين بإذن الله في كل بقاع الأرض.
الله يحييك.
بداية نوضح أن هناك نوعان من العزوبة، هي العزوبة الاختيارية والعزوبة الاضطرارية. أما الاختيارية فهي التي تدخل بها إرادة الفرد الذاتية في اتخاذ قرار اللاجواز، والاضطرارية هي الضغوط القاهرة التي تدعو الفرد إلى حالة اللاجواز. فإذا وصل الفرد الفتى أو الفتاة إلى سن معينة وتأخر بها الزواج، هنا نقول أنه يعيش هذه المرحلة اللي نشرح فيها الآن كيف يتعامل معها بأريحية، ويكون يعيش حياة ناجحة بإذن الله على كل الأصعدة. بداية نقول كلمة عانس لو وجهت إلى الشخص فليبرمج نفسه على عدة نقاط، ليكن حرف العين علوا وعزة، فربي أعلم بحاجتي يقدر لي الخير كيفما شاء. والألف الله ربي هو خالقي ورازقي فلن يضيعني. والنون نسوة صالحات، هناك من سبقني وهناك من هو بعدي، ندخل الجنة على زمرة واحدة بإذن الله. والسين سعادة في قلبي تملأ نفسي رغم بقضاء الله وقدره، بنفس راضية مطمئنة. فهذه في البداية كلمة عانس، لأنها يعني يتبرمج عليها الكثيرات على أنها نوع من تقليل الشأن فتؤدي إلى عدم الثقة بالنفس. فليكن دائما لها العين نسوة وعلو، والألف الله ربي، والنون نسوة صالحات، والسين سعادة باقية ما شاء الله.
جميل.
أما بالنسبة لدور الفرد من المرأة والرجل فهي أدوار لا حصر لها. فإذا قلنا إذا فقد دوره كزوج أو أب أو كزوجة وأم، فهناك العديد من الأدوار التي يغطيها الفرد في هذا المجتمع. يغطي دور الإذن، يغطي دور المعلم، يغطي دور الطبيب، يغطي دور الجار ودور الأخ ودور العم ودور الخال. فأين نحن من كل هذه الأدوار؟ فلا نجعل دورا واحدا لم يقضيها الله لنا هو سبب عن تخلفنا في كفاءتنا في كافة الأدوار المنوطة بنا. وأخيرا أقول، أين أهدافنا على كافة الأصعدة التي نريد تحقيقها؟ أين أهدافنا العلمية والعملية والدينية والرياضية والصحية والعائلية؟ أين نحن من هذه الأهداف؟ أهداف الإنسان وأحلامه لا حد لها، ولا أحد يستطيع أن يضع حدا لهذه الأحلام إلا هو. استثمري ما حباك الله في كل مجالات الحياة لتكوني قدوة صالحة.
بارك الله.
وأذكر من ضمن الأمثلة أستاذي أبو أسامة،
نعم،
أن الإمام الشافعي سئل وهو في 30 من عمره، سأله أحدهم لما لم تزوج، يعني تأخرت في الزواج، فقال لهم لقد نسيت ولن يسألني أحدا قبل ذلك، وذلك لانشغاله بالعلم الشرعي وخدمة الأمة.
بارك الله فيك أستاذ ليلى، نشكرك على هذه الكلمات الجميلات، وأيضا هذه الإيجابية بعد الله. يعني الأخت ليلى حاولت في كلامها أن تحول معنى العنوس السلبي إلى معنى إيجابي، وهذا الصحيح الحقيقي، يدخل في قضية الرضا بقضاء الله وقدره. ممكن تعلق على ما
قالت؟ شكرا للأخت ليلى. والحقيقة أن مثلا في الأهداف التي ذكرت، المسلم والمسلمة يعوضون النقص الذي يحصل في حياتهم. كمسألة العنوسة نعلم أنها بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، لكن نصنع من الليمون شرابا حلوا. الفقر أو العنوسة أو البطالة أو نحو ذلك، نحن لا يتوقف التاريخ عند المرأة العانس وأنه قد انتهى حياتها ولا شيء، لا، قد تستثمر هذا الفراغ الذي يسمى أو عدم التوفيق في الزواج إلى تعلم وإلى مشروع ينفع المجتمع وإلى قيام في يعني مصالح عامة كتربية مثلا الأيتام، الإشراف على مدرسة، الإشراف على عمل خيري، تأليف كتب إن كانت تستطيع ذلك، عبادة مع ربها سبحانه وتعالى، قراءة في القرآن وتدبر. فهناك مجالات كثيرة، يعني أننا نحن لا نحصر السعادة في زوج أو السعادة مثلا في بيت أو السعادة مثلا في وظيفة، لأنه قد يخسر الإنسان هذه الأشياء، فعليه أن يقوم من حياة الأخرى ويفتح مشاريع. ونعرف نحن عبر التاريخ نساء عظيمات، يعني ما إما طلقت مثلا أو ما رزق الزوج أو توفي عنها زوجها، فاستمرت في موكب في يعني في حياتها، واستمرت في عطائها، واستمرت في خيرها. يعني الزوج هو جانب فقط من الجوانب، عندنا جوانب كثيرة يمكن أن تغطى بالخير والإصلاح والنشاط والبذل والعطاء.
بارك الله فيك. إذن أبا عبد الله، إذا رجعنا إلى موضوع العنوسة، هذه معاني جميلة وما ذكرته الأستاذة ليلى وعلقت عليه أيضا معاني جميلة، لكن يظل هنالك مشكلات وأسباب لابد أن ننصح الناس فيها. يعني مثلا هذه إحدى الفتيات التي استبانة طلعت عليها فلانة سالم، تقول وضعها أهلها في قفص العنوسة لأنهم لم يقبلوا خاطبا من خارج القبيلة، وتقول إنها مالت إلى رجل ذكر لها أنه رجل طيب وخير ويصلح للزواج، ولكن رفض هذا الرجل لأنه من خارج قبيلتها مع كل الصفات الجميلة التي فيها، ولم يتقدم خاطب مناسب لها من قبيلتها فتعلقت. وهذا يذكرنا أبا عبد الله بقضية لما جاء قوم بفتاة يتيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وقالوا يا رسول الله هذه يتيمة وقد خطبها رجلان موسر ومعسر، وهي تهوى المعسر ونحن نهو الموسر، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لم يرى للمتحابين مثل الزواج. هذه أيضا من القضايا التي المفروض أن نناقشها. يعني استشهد أيضا بالقصة وأحول الحديث لك أبو عبد الله، خنساء بنت خذام رضي الله عنها، هذه المرأة لما زوجها أبوها من رجل من بني عمومته لا تريده، وكانت تريد أبا لبابة الأنصاري رضي الله عنه، فبلغ الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما تأكد منه قال لأبيها ألحقها بهواها، فانفصلت عن ابن عمها وتزوجت أبا لبابة وأنجبت منه السائب وكانت تسمى أم السائب. إذن هذه المعاني من المفروض أن ننبه الناس إليها أبا عبد الله، لأنها واقع الحقيقة في إحصاءات أنا دخلت عليها هكذا قدرا اليوم، فوجدت عدد من الإحصاءات تصريحات لشباب وبنات يعانون من قضية العادات والتقاليد وأنها هي التي فرضت عليهم العنوسة الجائرة التي يعيشونها.
عند المجتمع يغلب عليه الرأي الفردي، الرأي الاستبدادي، في المدرسة في البيت تجد الأب مثلا رأيه الأول والأخير، والفتاة لو حتى تجد الأب مثلا عامي أو لا يحمل حتى الابتدائية، وابنته حتى هي تحضر ماجستير والدكتوراه يفرض رأيه عليها،
صحيح،
ويرى أن رأيه هو الصحيح ولا يقبل أن تناقشه وأن تحايره، كذلك أبناه. المشكلة في الرأي الفردي أنه على مذهب فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ولذلك لا تعطى الفتاة أحيانا حرية الاختيار لزوجها. في الإسلام لا بد أن تختار، حتى أنها إذا سكتت معناها البكر أنها موافقة، وأما السيف تصرح. فينبغي علينا أن يعني أن نأتي بهذا الخاطب حتى لا نضفي عليه، ترى لا ينبغي علينا هذا من الغش والتدريس في الإسلام، لا نأتي نقول الخاطب الفتاة ترى هذا من أسرة النبيلة،
نعم،
وهم علشان نرغبها في أن
نرغبها فيه، نعم،
ونقول أنه ذكي وأنه كريم وأنه سخي ومتواضع ولبق وإلى غير ذلك، لا، بل ناتبي على حقيقتي فيه كذا وكذا، وقيل لنا عنه كذا وكذا، هو الرجل مصلي لكن له عليه بعض الملاحظات، حتى نكون صادقين ونكون صريحين. وكذلك الفتاة لا يأتي الإنسان يزكي بنته كأنها الخنساء تماظر أو كأنها يعني يعني فريدة الدهر، فينبغي أن كذلك إذا كان هناك عيب كما بين عليه الصلاة والسلام قال فإن صدق وبين بورك لهما وإن كتم وكذب محقت البركة، نكون صادقين ونعطي حرية الاختيار وحرية الحوار. وينبغي علينا أن نعيش العلم الذي نطلبه في الجامعات. أننا الحين أصبحنا في جيل آخر، جيل تعلم وجيل تربى وجيل تأدب وتغير العصر، وأصبح الرأي الوحيد هذا الذي نذهب في مسألة الزواج ومسألة أيضا تقدم الناس ومسألة مشاورة الناس. ينبغي أن يكون الرأي بالشورى وبالتي أحسن وبالحوار، وهذا الذي أطلبه في هذه المسألة، لأنها سببت في فساد بل في هدم كثير من البيوت، بل في عدم نجاح مشروع الزواج، وتعود الفتاة بعدما تتزوج إلى بيت أبيها مطلقة، لأنهم ما أحسنوا يعني دراسة هذا الزواج والمشروع، وما أحسنوا أن يتعاملوا معه تعاملا جيدا.
صحيح. وتأتي هنا أبي عبد الله أهمية الدورات، حقيقة دورات ما قبل الزواج، وقد حدثت يعني هنالك مراكز تقيم دورات اسمها دورات السعادة الزوجية أو دورات العلاقات الزوجية، وهذه في غاية الأهمية، لأن كثيرا من الشباب يتزوجون وهم لا يدركون معنى الحياة الزوجية وما يجب، وأيضا ربط الإنسان بربه عز وجل. وهذه مسألة أيها الإخوة مهمة جدا، أدعوكم أنا أضم صوتي إلى صوت الشيخ عايض إلى أن نعلم أبناءنا وبناتنا كيف يتعاملون حينما يتزوجون، لأن هنالك الواجبات على الزوجة وواجبات على الزوج وحقوق للزوجة وحقوق للزوج، وهذه المسائل ترى تغيب عن أذهان كثير من الناس. ينشغل الناس حقيقة، وهذا نعيش في مجتمعاتنا العربية بصفة عامة، ينشغل الناس الآباء والأمهات والأسرة بتكاليف الزواج وبحفلة الزواج وبالمظاهر التي تعد حقيقة كل مظاهر زائفة، ثم ينسون جانب العلاقات الزوجية بين الأزواج. أبا عبد الله، أحد الشباب يقول في إحدى الاستبانات: الزواج يقيد الحرية، وأنا لا أرضى أن أكون سائقا لأسرة أو مربيا لأطفال. وهذه في استبانة، كانت استبانة رسمية. ماذا نقول لهذا الشاب؟
هذا الشاب عكس العقل والفطرة والشريعة. وعارضها. الشريعة تدعو إلى الزواج كما في الآيات البينات، وهو أمر يعني يمنع من الحرام ويمنع من التسيب ويمنع من الانفلات، والعقل يدعو إلى أن الإنسان يكون عضوا صالحا ولن يكون إلا بتكوين أسرة في الإسلام. والفطرة فطر الله الناس على الزواج، بل حتى بين الطيور وبين الأسماك وبين الحيوانات والعجموات لا بد من هذا. هو
كيف يعيش الكون وكيف
يعيش، لأن هذا هو هذا نظام الحياة. فهذا الرجل يعني إما أنه ناقص الأهلية أو ناقص الإنسانية أو ناقص حتى أمور الرجولة، لأن من تمام الرجولة أن يكون الإنسان متزوجا، يعني ما يترك الزواج، يقول عمر رضي الله عنه: لا يترك الزواج إلا فاجر أو عاجز. إما عاجز ليس عنده أهلية فهذا يعذر، يعني مثلا أولي الإربة أنه ما عنده رغبة، أو أنه فاجر يستغني بالحرام نعوذ بالله من ذلك، فهذا رجل يعني هذا الجزء، وهذا رجل معطل للمجتمع، وهو مثل عضو المشلول الذي ينبغي أن يبتر إما بأدب أو ردع. الإسلام أتى إلى وضع الأمور في مواضعها، الطريق الصحيح، الأكل يكون حلالا والشراب حلالا والزواج حلالا واللباس حلالا. نحن متعاملين بشريعة ربانية. أعظم رجل خلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسانية وكمل سيرته وكمل رجولته ومروءته، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تزوج عليه الصلاة والسلام ولبس الجميل وعاش حياته صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه أعظم المجاهدين وأعظم المربين صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحياة التي ينبغي أن يكون على الإنسان هي حياة محمد عليه الصلاة والسلام،
هذا هو الوضع.
ولذلك الآن أبو الحسن الندوي لما تكلم عنه صلى الله عليه وسلم تكلم عنه يقول: محمد صلى الله عليه وسلم قائدا، محمد صلى الله عليه وسلم راعيا، محمد صلى الله عليه وسلم زوجا، محمد مربيا، محمد أبا. تكلم في مسألة الزواج قال: إذا نظرت إلى صلى الله عليه وسلم وهو الزوج وجدت أن كل الكمالات في الزوج المثالي توجد فيه صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك. نحن ننادي الجميع إلى رفع مستوى الإيمان عند الإنسان، الجانب الروحي عند الإنسان، الرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أشار إليها الدكتور عائض الآن، لأن ذلك هو من الوسائل التي تعالج بها مثل هذه المشكلات الاجتماعية. معنا أيها الأحبة الآن فاصل، ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين مرة أخرى. أبا عبد الله، لو رجعنا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما دمنا في هذا الموضوع، لأن حقيقة الذي يترقى بنفوس الناس هو هذه السيرة العطرة. يعني عندما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش ابنة عمته أن تتزوج بزيد بن حارثة، وكما تعرف القصة أبا عبد الله، هي ترددت في الأمر وتردد أخوها عبد الله ابن جحش، حتى نزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر بني بياضة أن يزوج أبا هند كما تعلم وكان حجاما. هذه المعاني كيف نستطيع أن نقرب بها مسألة العادات والتقاليد وهي معاني طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أولا الرسول هدى بأبي هم صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقدوة الذي نتعبد الله سبحانه وتعالى بشريعته. نعم. ولن يقبل الله عملنا ولا قولنا ولا فعلنا ولا أخلاقنا حتى تكون على أخلاقه. نعم. ولا كلمة فريدة لابن تيمية يقول ليس في العالم أحد يدور على حاله كل حال إلا حاله صلى الله عليه وسلم، وعلى قول كل قول إلا قول، وعلى فعل كل فعل. أنت ذكرتني بنماذج خالدة، ومن أعظم النماذج بنته الشريفة البتول الزهراء فاطمة رضي الله عنها وصلى الله على أبيها وسلم. اللهم صل وسلم. لما تقدم العالم وهو درس، وأنت لأنك في هذا الباب معلم ومعالم الشعر، يقول إقبال في فاطمة يقول هي بنت من، هي أم من، هي زوج من، من ذا يساوي في الأنام علاها، أما علي فهو أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. المقصود هذه الفاضلة النبيلة يعني أشرف نساء العالمين تقدم لها علي بن أبي طالب. أريد أقول للجمهور انظر إلى الزواج والتكاليف وبنت من.
نعم. وماذا لدى علي يعني رضي الله عنه كان في حين فقيرا.
نعم. ولذلك لا ينسى أن يزود في 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 تكاليف بنته، يقول من هي بنتك أصلا؟ لا بنات العالمين وحتى الملكات والأميرات ما يستهن يكون خادمات عند فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. فلما تقدم علي يقول خجلت لما جلست أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف بما طلعه الله، قال يا علي جيت تخطب فاطمة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ما عندك؟ قال علي وأنا ما عندي ما أجد دقل التمر ردي التمر أكله. قال ما عندي شيء يا رسول الله. هم مهاجرون وفقراء وقدموا أنفسهم ودماءهم في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم حتى رسول الله وسلم يذكروا بالمهر.
يذكروا بالمهر.
قال أين درعك الحطمي؟ يقول درع مكسرة في البيت لا تساوي درهمين. يقول أعطني إياها. قلت موجودة يا رسول الله. قال تعال بها. قال فأتيت بها. فابتدأ وأتى بذبيحة دبرها رضي الله عنه وأرضاه، وقيل في بعض الألفاظ أنه شيء من أكيط وشيء من سمن وشيء من تمر، وكان فراشهم الجعد هذا الفرو، ومعهم جفنة وقعب وشيء من الشعير والتمر. هذا هو بيت أشرف، بيت بيت علي رضي الله عنه وبيت فاطمة، وكان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم ويزورهم ويسأل علي كيف هي ويسألها أيضا، وكان أحيانا يقضهم للمنام ويأتي يسلم عليهم. أنا أقول للإخوة للناس الآباء الذي في قلبي بقية من رحمة، وأنا خاطب نفسي وخاطب الدكتور عبد الرحمن والجميع، بالله عليكم هذا موقف للرسول صلى الله عليه وسلم مع ابنته. تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى تأتي فاطمة تزور أباها كل يوم، والله ما تعد مشتها مشت أبيها، فإذا رأها قام صلى الله عليه وسلم فقبل على جبينها وهي كل يوم يرى، ثم يجلسها مكانه ويقبل عليها ويقبلها صلى الله عليه وسلم ويحدثها، فإذا لم تأتي هي ذهب صلى الله عليه وسلم إليها، فإذا رأته قامت فقبلت جبينه وأجلسته مكانه وأقبلت عليه تقبله وتحدثه كل يوم، وهو مشغول صلى الله عليه وسلم بالتعليم وبالرسالة وبالإنذار وبإدارة الدولة وقيادة الجيوش والفتوحات بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم يا من بقي في قلبي ولو ذرة من حياة وذرة من رحمة وذرة من مودة، هذا هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في موقف مع ابنته. فينبغي علينا أن نعيش مشاعر مشاعر العطف والحنان مع بناتنا وأخواتنا، وأن
يعني نجعله قدوتنا عليه،
ونجعله صلى الله عليه وسلم قدوتنا. هذا إذا فتحنا هذا الباب العظيم ينبغي أن تكون هناك ندوة أو حلقة مستقلة لمحمد صلى الله عليه وسلم زوجا، ومحمد صلى الله عليه وسلم أبا، ومحمد صلى الله عليه وسلم معلما.
لا شك هذا موضوع فعلا مهم، وإن شاء الله لعلنا نتناوله إن شاء الله بعد الله. الإخوة الكرام، هنالك من يتحدثون عن جوانب نفسية تتعلق بقضية العنوسة، وهذا كلام الحقيقة كثير، ولكن نحن يسعدنا في هذه الحلقة أن يكون معنا الدكتور عبد الرزاق الحمد، وهو رئيس قسم الطب النفسي في جامعة الملك سعود بالرياض، ليتحدث لنا في هذه القضية الجانب النفسي في مسألة العنوسة، سواء كان بالنسبة إلى الذكور أو أم بالنسبة إلى الإناث. تفضل يا دكتور عبد الرزاق، حياك الله.
نعم الله يحييك.
يا مرحبا بك.
يا مرحبا عليكم السلام. أشكركم على يعني تحت هذه الفرصة سادة الدكتور الشيخ حايد والدكتور عبد الرحمن. وأعتقد أن هذا الموضوع حينما يطرق من الجانب النفسي،
نعم،
نحتاج إلى أن نبين أن هناك أعراض نفسية وهناك أمراض نفسية، ولذلك البناتنا العانسات هن أكثر عرضة في الأعراض النفسية وتعرضهن للشكوى من الأعراض النفسية.
نعم.
في الإحباط والشعور باليأس ثم بالقلق والتوتر وكذلك باضطرابات النوم.
نعم.
وهذه أعراض لا تعني أنها أمراض.
أه.
ولكن العنوسة أيضا مرتبطة بحصول وحدوث الاكتئاب كمرض، وهو مرض الاكتئاب له عوامل مهيئة لحدوثه لدى المرأة، وأحد هذه العوامل التي أثبتتها الدراسات القديمة والحديثة هو فقدان العلاقة الحميمية مع الرجل.
نعم.
وفي الحقيقة كما أن وجود الرجل في حياة المرأة أحيانا يكون مسببا لمشكلة كالزواجات الفاشلة والعلاقات التي تستغل المرأة وغير ذلك، إلا أن وجود العلاقة الحميمية الإيجابية هو عامل مهم جدا كوقاية من الحدوث من الوقوع في الاكتئاب. ولذلك أيضا حدوث الانتحار أثبتت الدراسات أنه أكثر في العازبات من المتزوجات.
هذه
وإن كانت دراسات غربية،
أيوة،
إلا أننا يمكن أن ننقلها إلى المجتمعات المسلمة وخاصة بعد الانفتاح الذي
الكبير الإعلان
والفضائية.
نعم.
وغيره.
نعم، بارك الله فيك يا دكتور، جزاك الله خير. الحقيقة هذه إشارة جميلة، وأنا كنت سأقول وأنت تتحدث عن قضية الانتحار أن هذا في العالم الغربي، فأنت جزاك الله خير
يا دكتور، غير واضح.
نعم، أقول جزاك الله خير يا دكتور عبد الرزاق، نشكرك على هذه الإضاءة النفسية في هذا الموضوع، وإن شاء الله نلتقي بك لقاءات أخرى لإثراء هذا الموضوع من هذا الجانب، بارك الله فيك. شكرا لك يا دكتور. معنا الآن اتصال من أين؟ عثمان من السعودية، تفضل يا أخ عثمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا الله مساكم كل خير.
مساك الله بالخير.
كيفك دكتور عبد الرحمن؟ دكتور عايض،
الله يسلمك.
عندي مداخلة بسيطة لو تكرمتم.
تفضل يا أخ.
طبعا أنا راح أتكلم عن التجربة الشخصية.
نعم.
طبعا أنا بالنسبة لزواجي أشبه باختراق الضاحية. بصراحة عندنا احنا هنا
كيف اختراق الضاحية ما فهمنا يا.
يعني بصعوبة، يعني سباق اختراق الضاحية يكون فيه صعوبة جديدة. طبعا بالنسبة انا تزوجت قعدت تقريبا 3 سنوات او 4 سنوات الى ما تمكنت اني اتزوج. اشكالية تدخل في اشكاليات عادات وتقاليد العائلة خاصة في المنطقة الجنوبية وكذا. اذكر لك على سبيل المثال، يوم تيجي تبغى تتزوج يقول لك أبوها يبغى 20,000 وأمها تبغى 10,000، وإذا البنت في وحدة على اسم البنت تأخذ 10,000، وتبغى تنظر للبنت تدفع 1,000 ريال.
عجيب الله. هذه يعني هذه كلها غير المهر.
هذا كله غير المهر، غير الذهب، غير كل شيء.
نعم.
يعني احنا قبل شوية تكلم دكتور عايض انه نوحد المهر، الاشكالية في اشياء غير المهر. والمصيبة الاكبر اذا كانوا اهلك انت اللي بتتزوج مقتنعين بالكلام هذا، فتكون يعني يا انه يعني بتشوف لك واحدة ثانية اهلك ما راح يرضوا، ولا انك ترضخ للامر الواقع وتقعد فتين لما يوصل ولدك يمكن عمره 8 سنوات او 5 سنوات
وانت تسجد هذا الدين. نعم، بارك الله فيك يا اخ عثمان.
نعم، الاباء ان يتقوا الله. يعني بصراحة يعني انا اكثر اجلس مع شباب كثير
نظن
ويعانون لمرين يعني من هذا الموضوع.
نظن صوتنا الى صوتك وستسمع التعليق ان شاء الله يا اخ عثمان، شكرا لاتصالك. معنا الاخت سهام من تونس.
الو مرحبا.
اهلا وسهلا، تفضل يا اخت سهام.
والله أحب أشكركم على البرنامج هذا.
حياك الله.
أني نحب نحكي مع الشيخ.
معك، تفضل.
تفضلي.
رحبوا بالشيخ.
نعم، تفضل يا أخ سامة.
والله نحب أن نكون المشكلة هذه كونها من أسباب البطالة، يعني الشباب سووا في حالة بطالة كثيرة، يعني يجد الشاب نفسه في يدرس ثم لم يجد العمل
أيوة. يعني يعني بطالة الشباب ها؟
وصل الشباب.
نعم.
يعني خليه يوخر سن الزواج.
نعم صحيح أحسنتي. هذا نتناوله إن شاء الله وشكرا لك يا أخت سهام من تونس. معنا أيضا الأخ أحمد من السعودية. الأخ أحمد يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل يا أحمد.
مساء الخير يا شيخ عبد الرحمن.
أهلا وسهلا حياك الله يا أحمد.
شلونك؟
الله يبارك فيك تفضل يا أخي.
والله أنا سعيد بالحقيقة أني أسمع صوتك وأراك أنت والشيخ حايد القرني. فبالحقيقة أنا أود أن أقدم كل احترامي وتقديري وشكري خالص شكري للشيخ حايد القرني ولك
بارك
عبد الرحمن.
بارك الله.
أنا الحقيقة لا أقدر أن أعبر عن شعوري وفرحتي وأنا أشاهدكم وأسمعكم وكم مرة أنا أحاول والله من رمضان الماضي وأنا أحاول أني أخاطبكم وأشكر الشيخ عايض والله سبب هدايتي على يدي.
الحمد لله.
فأسأل الله أن يثيبكم ولا يحرمكم الأجر في ذلك.
آمين. جزاك الله خير وشكر الله لك أخ أحمد حياك الله وشكرا لك على مشاعرك. أبو عبد الله نحن أخذنا هذه الاتصالات وسمعت كلام الأخ عثمان في البداية ثم الأخ أحمد وأيضا الأخت سهام من تونس. فحبذا لو تناولنا الموضوع.
أحسنت. أول الدكتور عبد الرزاق أشكره شكرا جزيلا على دراسته النفسية وعلى كلامه الواعي المؤثر الجاد المسؤول، لأنه تكلم من تخصصه عن مسألة الفراغ الروحي والعاطفي عند المرأة حين أو الرجل حينما يفقد الشق الآخر الذي جعله الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب السعادة. فانظر إلى سنة الله سبحانه وتعالى وحكمته في حيث أنه جعل الزواج من أسباب السعادة ومنع الإسلام التبتل، أو أن لأن في الآن في ظاهرة عند النساء بعضهم الآن تقول أنا أشتري حريتي، وهذا خطأ، يعني أنها تريد أن تعيش بدون زوج بغض النظر قد تكون صينة ودينة، لكنها نسيت أن من أسباب السعادة أن يكون لها زوج تناسبه ويناسبها.
صحيح.
ويملأ عليها الفراغ والجو ويعين على طاعة الله عز وجل. فشكر الله للدكتور هذا التوجيه الطيب.
حسنت.
الأخ عثمان هو أشار إلى شيء أشرنا إليه لكنه ضرب أمثلة هو التكاليف وصدق.
صدق.
لأن حين قد يحدد المهر لكن يأتي هناك طوارئ فيطلب الأب والأم والأخت والخالة والعمة من الهدايا فيثقلون كاهله، وكأن هذه يعني البنت التي تزوج عمارة مؤجرة أو أن حملة حج أو أن مثلا جزور يريدون ناقة يريدون كل يأخذ منها نصيبه أو كعكة يتقسمونها. اتقوا الله سبحانه وتعالى، هذا ينبغي أن يسهل، بل لو كان حتى الزوج أتى بشيء والناس مقتدرون يردونه حتى لا يفترون عليه. الأخت سهام أشارت إلى شيء وهو العمل أو البطالة عند الشباب هو من أسبابه، وقد أشرنا إلى وصدقت كثير من الشباب الآن لأنهم ما استطاعوا يفروا المهر بسبب غلاء المهر فتوقفوا عن الزواج ولو كان المهر ميسرا.
صحيح.
والله كان صلح الحال.
صحيح.
نعم. أحمد نشكره على مشاعره وحبه في الله ونحن نبادلك الحب وجزاك الله خير على ما تفضلت به.
الله يبارك فيك أبو عبد الله، فعلا يعني هذه القضايا تشغل بال كثير من الناس. معنا الآن اتصال من الأخ عامر من كيف عامر من الجزائر. حياك الله يا عامر من الجزائر.
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله إننا نحبكم في الله جميعا واخا وخاصه الاخ عايض.
حبك الذي احببتنا.
بارك الله فيك.
يعني الحمد لله والشكر لله، نشكركم جزيلا شكرا على ما تقدموه من اعلام هادف. يا احبائي مشكله القبليه التي تعود باللائمه يعني عليها في هذا الموضوع، يعني نحن في المجتمع الجزائري وخاصة ونحن خاصة عندنا هذه القبلية يعني ونتمتع بها يعني وتحكم يحكموننا مشايخ ويعني، لكن ليس هذا هو المشكل عندنا. المشكل عندنا هو يختار الشاب أي فتاة ينبغي له أن يختار، لكن عليه أن يختارها بالصفات التي يريدها، وأي شاب لو تسأله ماذا يختار يقول أريد العفة وأريد أن تكون مثلا يعني مطيعة طائعة له ولله سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة مثلا أنا تزوجت مرتين.
نعم تزوجت مرتين جمعت بينهما يعني ولا؟ نعم.
الأولى لما دخلت عليها في الليلة الأولى انخدعت فيها لأنها قد لم أجدها بكر. أما الثانية التي تزوجتها الأولى طلقتها، والثانية لما تزوجتها نفس المشكل يعني ليس المشكل البكر وإنما مشكل الليلة الأولى. يعني والله لو وصفت لك الزواج كيف كان أو الليلة الأولى كيف كانت والله لا يقشعر من الأبدان، ولكن ظلت معي 9 شهور ويعني وفيها كذا وكذا، لكن مشكل الأهل ومشكل أهلها يعني والله عائق كبير كل يوم كل يوم عندي كل يوم. يعني أنا والله ما زلت لم أفقد الأمل بعد، لم أزلت لم أفقد الأمل بعد، ولكن إلى الحين إني أبحث عن بنت الحلال، يعني بنت الحلال بمعنى الكلمة، ليست بنت الحلال كذا في الشارع بمعنى الكلمة. يعني ولن أكل ولا أمل، وأنا أخذ يعني شغلي أني لست غنيا ولكني أشتغل بساعدي وأتي برزق من الحلال، ولكن أريد الحلال إذا أردت الله تعالى. يعني والمشكل مشكل الزواج يعني يا شيخنا الفضيل.
نعم بارك الله فيك يا أخ عامر. على أي حال وصلت المشكلة وهي فعلا إحدى المشكلات التي المفروض إن شاء الله نطرحها. على أي حال معنا الآن اتصال آخر ثم سنتناول ما قاله الأخ عامر. معنا الآن فضيلة الشيخ المحدث حسن أبو الأشبال من مصر، من بلاد الكنانة، من أرض الكنانة. حياكم الله يا شيخ حسن، أهلا وسهلا بك
شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم وبارك الله.
يا مرحبا بك يا شيخ.
مباركة للدكتور عبد الرحمن والدكتور عبد القادني، جزاكم الله خير ورحمة الله عليكم.
الله يبارك فيك يا شيخ.
الحقيقة الموضوع بارك الله فيكم يعني ذو أهمية بالغة في المجتمع العالمي وفي المجتمع الإسلامي على جهة الخصوص.
نعم.
وهذه المشكلة في الحقيقة مشكلة عظيمة جدا، وهي مأساة، حق المأساة شدد الناس فيها على أنفسهم وعسروا ما كان يسيرا عليهم من جهة الشرع.
نعم.
وخالفوا هدي نبيهم. القائل في مثل هذه المشكلات: أقل كنا مهرا أكثر كنا بركة. وقال عليه السلام: خير النساء أقلهن مهرا. وليس حديث القاتم، قاتم الحديث الذي أخرجه البخاري منا ببعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يريد أن يتزوج امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال التمس ولو خاتما من حديد.
نعم.
وهذا يعني فيه إشارة إلى أن المهر يكون ولو بالشيء القليل.
حسن.
وهناك امرأة رضيت من نفسها بنعل أن يكون صداقا لها. والسلف رضي الله عنهم لم يؤثر عنهم البحث أبدا عن المال ولا اشتراط ذلك في الرجل المتقدم لابنته.
نعم. بل الزواج بشيء من القرآن.
نحى الأولياء نحوا وهو الاستعاضة بالمال عن الدين. أنا أرى أن المشكلة هذه هي في ترك التدين وترك العمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وما ترك قوم شيئا من سنة النبي إلا وقد عثروا على أنفسهم بقدر تركهم لدين الله عز وجل.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض أو فساد كبير، كما في رواية: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. فالعبرة هنا بالدين والخلق.
حسن.
والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الخلق رغم أنه جزء من الدين، إذن فلما خصه؟ ربما يكون رجله متدينا ولكنه صاحب خلق سيء، ولذلك أراد النبي أن ينبه عليه وأن يخصه بالذكر رغم أنه جزء من العام وهو الدين.
جميل.
فإذا أتاكم من تطلون دينه وخلقه فزوجوه، وهو فعل أمر يفيد الوجوب، فزوجوه إلا تفعلوا العقوبة تكون فتنة في الأرض، وهو ما تعاني منه الأمة اليوم، وفساد عريض، وهو كذلك الذي تشعر به المجتمعات عموما والمجتمع الإسلامي على جهة الخصوص.
بارك الله فيكم يا شيخ حسن.
والحسن البصري رحمه الله يقول: نعم. زوج ابنتك صاحب دين، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لن يظلم.
لم يظلم. بارك الله.
في الدين ما لا خلاف عليها.
شكرا.
اتفاق بين أهل العلم جميعا.
نعم.
واختلفوا بعد ذلك في أشياء.
شكر الله لك يا شيخ حسن. نحن سعداء بما ذكرت وبهذه الأدلة وبهذا الحديث عن مسألة المهر التي أشرنا إلى أنها سبب من أسباب العنوسة، فجزاك الله خيرا، وإن شاء الله تتاح لنا فرص أخرى معك، بارك الله فيك. أبا عبد الله، هذه بعض الاتصالات استمعنا إليها، حبذا لو علقنا عليها.
أولا الأخ عامر من الجزائر ذكرت التجارب له، وأنا تجارب أنا أعود إلى مسألة قلتها لكن ببسط قليل. أنه ينبغي أن يكون هناك اقتناع بين الزوج والزوجة الخاطب والمخطوبة، ويكون هناك حوار ومكاشفة ومعرفة لا تأتي بالسرعة ولا بالصدفة ولا تأتي بالأمور بارتجال، بل يعطون كامل الحرية في الاختيار.
نعم صحيح.
وهناك وسائل الحمد لله توصل يعني الحديث ومع وجود المحرم حتى يكون الزواج
قضية الخديعة، لأنه تكلم قال أنه خدع يعني.
نعم. فهذه
أيضا من المسائل،
فهذه من المسائل التي يعني إثمه على من خدعه، والله سبحانه وتعالى نهى عن التزوير في كل أمر. أما فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال فقال كلاما موثقا بالنصوص الحديثية والأدلة الشرعية جزاه الله خير، وناقف عند الدليل إن ذكره، وهذا يحتاج إلى حلقة كاملة، لكني تذكرت شيئا فيه لكلام بعض كلام أهل العلم كقول فضيلته في الحديث الصحيح، قول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو عريض. هنا مسألة إن بعض الناس يكتفي بالدين وينسى الخلق،
صح،
وبعضهم يأخذ الخلق وينسى الدين. هو صلى الله عليه وسلم جعلها مثل جعل الدين والخلق.
نعم.
بعض الناس عنده دين يصلي ويصوم رمضان ويحج، لكنه سيء الخلق، سيء الولاية، لا يملك يعني شيء من الإنسانية، وتجد هذا يسمى عابد قاسي. والخوارج كان عندهم عبادة، ويقول صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وتلاوتهم إلى تلاوتكم، لكنهم أناس أشرار، فيهم شراسة، فيهم جلافة، فيهم قسوة على المجتمع، فيهم قسوة على أنفسهم، قسوة حتى على زوجاتهم. فاشترط صلى الله عليه وسلم الخلق. أنا أذكر رجل يعني مدينة لكن لا أسمي، من جدة.
نعم.
يقول: أتاني رجل متدين وتقدم لابنتي وزكاه حتى قرابته بالدين، لكني نسيت أنا الذي قال عليه صلى الله عليه وسلم: ترضون دينه وخلقه.
نعم.
قال: ولما تزوج قل: والله إن أعذبها عذابا في الحياة الدنيا، وتأتيني تبكي كل يوم، وفي الأخير يقول: تخلصتها بكل وسيلة حتى بالمحكمة.
نعم.
فأنا أعرف أن في بعض الناس من هو متدين لكنه شرس، لكنه عدواني، لكنه يعني كالحيوان المفترس.
نعم.
أيضا بعضهم حسن الأخلاق فيغترون به وينسون الدين.
صحيح.
يعني طيب وكريم ويبذل، لكن لا يسجد الله سجدة، وتجد يقولون: يا أخي سبحان الله، يذوب رقة وعسل، لكنه لا يعرف المسجد ولا يعرف القرآن ولا يعرف الطهر. هذه مشكلة.
لا شك. نعم.
هناك ركنان: ركن الدين الإيمان، عبودية الواحد الأحد، وركن الأخلاق، أن يكون كريم الخلق، كريم المعشر، يعني كريم السجايا. وهذا الشرط أو الشرطان الذاني وذكرهم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام:
وإنك لعلى خلق عظيم.
عليه الصلاة والسلام.
معنا أيضا فاصل، وبعد الفاصل نواصل حديثنا في هذا الموضوع. نلتقي بكم بعد الفاصل إخوة المشاهدين. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين مرة أخرى. أبا عبد الله، نحن تحدثنا فيما مضى حول قضية العنوسة، واستمعنا إلى من اتصل بنا من المشايخ ومن الإخوة، والآن نحن على مشارف نهاية الحلقة، لكن نريد أن نقول للإخوة إن قضية العنوسة تطرح دائما لأنها قضية اجتماعية خطيرة، فلا بد أن نخرج بنتيجة. أبا عبد الله، يعني أنا في نظري رفع الجانب الإيماني عند الآباء والأمهات وأولياء الأمور هو المسألة المهمة، أيضا رفع الجانب الإيماني عند الشباب، يعني أن يؤمنوا أن قضية الزواج قضية مهمة جدا، وأن المجتمعات لا تصلح إلا بالزواج، الزواج على أسس سليمة، والزواج الذي فيه مودة ورحمة وتآلف، الزواج الذي ترعى فيه الحقوق. هنا بإذن الله نستطيع، إذا تضافرت الجهود، جهود الأفراد، جهود الأسر، جهود المؤسسات.
نعم.
المؤسسات الاجتماعية، هنالك مراكز دراسات اجتماعية، نرجو ألا تقتصر هذه المراكز على الإحصاءات فقط دون أن تسلك طريق المعالجة لمثل هذه القضية، قضية العنوسة. أي تعليق أبا عبد الله على هذا الموضوع؟ لأنه الحقيقة نحن نشعر أن تكاليف الزواج النفسية وتكاليف الزواج المالية وتكاليف الزواج الاجتماعية، الاجتماعية من حيث العادات والتقاليد التي استمعنا إلى بعضها، النفسية من حيث تعقيد نفسيات الأبناء والبنات، فالبنت ما تتزوج من تحب، والابن يجبر على زوجة لأنها قريبة أو لأنها فيها مواصفات كذا، وهذه كلها تسبب هذه العنوسة التي نتحدث عنها الآن. تفضل أبو عبد الله للتعليق على هذا الموضوع المهم.
عموما أنا أقول للإخوة المشاهدين، ممكن نلخص ما قلنا في نقاط سريع. أولا، إيمان كما تفضلتم بالقضاء والقدر، ينبغي أن نسلم أمرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. مثل رجل لم يجد زوجة أو ما يعني ما توفق في حياته لا ينقطع به الحال، له مشاريع وله أبواب كثيرة يفتحه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
مرأة تعيش عانس لا تتوقف عند هذه، تفتح باب العلم، باب للعبادة، باب للاستفادة، باب المشاريع، باب للتجارة، باب للتعليم. ثانيا ينبغي أن نخاطب الآباء بخطاب نقول اتقوا الله سبحانه وتعالى، لا تبيعوا بناتكم بيعا، البنت أشرف وأغلى من الدنيا وما فيها. البنت يعني من إذا وجد الإنسان الكفو فلو دفعه من ماله أصلا ينبغي أن يبادر هو ويدفع من ماله حتى تسعد ابنته، لا أن يبيع ابنته بيعا ويعني يحاول أن يستفيد من وراء هذا الزواج. هذا من الجهل، هذا من التخلف، هذا من قلة الدين. خطابي أيضا للتعليم والإعلام، لا يقدم لنا صور، يعني محرم على الإعلام أن يقدم لنا صور من عالم لا يؤمن بالله عز وجل، من عالم من كافر، من عالم ملحد، ويصف لنا مثلا يعني الحياة الزوجية أو الزواج بأنه مكلف ويفتح باب طرق الحرام ويسهل باب أبواب الشيطان عند الفتيات والفتيان، حتى أنهم الآن يذكرون الحب العاطفي في مسرحيات وفي روايات وفي تمثيليات، وكان ما عندنا شريعة، ويقومون كما تعرف ببعض اللقاءات المحرمة ويعرضون على المجتمعات ويقتلون
بحجة تعرف الضمير. الخاطب على
نعم. نعم ويقتلون الخطوبة. الضمير، نحن أمة مسلمة، نحن أمة متعبدة، متعبدة بكتاب وسنة.
نعم.
نحن لا نقبل شيء يخالف ديننا وما أنزله الله سبحانه على نبينا صلى الله عليه وسلم، كل شيء مشروع
عندنا الآن
وعلى الكتاب
اتصال. نعم أحسنت، بارك الله فيك أبو عبد الله. عندنا اتصال من الأخ سامي من ألمانيا، تفضل يا أخ سامي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله فضيلة الدكتور عبد الرحمن، فضيلة الدكتور عائد.
أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم، حياك الله يا أخ سامي، تفضل الله يبارك.
نبلغكم سلام جميع الإخوة هنا في مدينة مايند. أنا كنت اتصلت مع حضراتكم الأسبوع الماضي وبشرتكم بافتتاح الحضانة الإسلامية، أول حضانة إسلامية هنا
ما شاء الله.
وكانت فرحة الإخوة فرحتين، افتتاح الحضانة ووعد الدكتور عائد وحضرتك بزيارتنا هنا في ألمانيا في مدينة مايند
بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله أتمنى نأخذ رقم التليفون لترتيب إن شاء الله الزيارة، وإن شاء الله يكون لكم برنامج هنا في ألمانيا. السلام عليكم من ألمانيا إن شاء الله. نرتبه من المركز الإسلامي اللي احنا موجودين فيه وبمناسبة افتتاح الحضانة، فياريت الدكتور عائد، لأن الأسبوع الماضي كله حاولت والله بشتى الطرق أحصل على التليفون فلم أستطع، فياريت إن شاء الله الإخوة في الكنترول يدينا رقم التليفون، وإن شاء الله بإذن الله يكون برنامج السلام عليكم من مدينة مايند في ألمانيا
بإذن
افتتاح أول حضانة إسلامية.
شكرا شكرا يا أخ سامي، وبإذن الله الإخوة في الكنترول أيضا الأخ سامي يطلب الرقم، فلعلكم تعطونا بإذن الله ليتم التواصل معه.
أولا أشكر الأخ سامي، جعلك الله ساميا في الدنيا والآخرة، وبشرك الله بالخير على جهودكم المباركة، وبشر جميع المسلمين. فقد وصلت أنا والدكتور عبد الرحمن هو على حدة وأنا أيضا في بعض الأسفار سواء في أوروبا أو أمريكا وغيرها، إلى شيء يشرح الصدر، إلى أناس مثل الأخ الكريم سامي وغيره ممن نشروا دعوة الإسلام وممن أقاموا سواء الحضانة أو المسجد أو المركز الإسلامي أو الترجمة. فأبشركم أن الإسلام في كل ثقة وفي كل بلد وفي كل مدينة، ونحن سوف نجتهد أن الدكتور عبد الرحمن في إجابة دعوتك يا أخ سامي، ولكن يعني العذر عند كرام الناس مقبول في التأخر قليلا، وحبذا نكتب فاكس إلى قناة إقرأ حتى تصلنا الدعوة ونجيبكم في الوقت إن شاء الله الذي يكتبه الله سبحانه وتعالى
بإذن الله.
أشكر جهودكم الموفقة في هذا المشروع الذي هو الحضانة، وبارك الله في الجهود المباركة.
اللهم أمين، جزاك الله خير. الحقيقة فعلا الإخوة في ألمانيا وفي غيرها والله يقومون بجهود كبيرة، نحن أحيانا نحتقر ما نقوم به إذا قسناه بجهودهم الطيبة المباركة. إخوة الكرام، نحن الآن على مشارف الوقفة الأدبية، فمع تلك الوقفة التي تعودنا عليها في كل حلقة.
وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم.
أهلا وسهلا بكم إخوة الكرام مع الوقفة الأدبية. في هذه الوقفة في هذه الليلة نسعد أن يشاركنا من جازان، من أرض الشعر والشعراء، هم يقولون موريتانيا بلد المليون شاعر، ونحن نقول أيضا جازان بلد المليون شاعر. أبو عبد الله، معنا الشاعر الأخ مهدي الحكمي، حياك الله يا أخ مهدي.
حياكم الله دكتور عبد الرحمن، أنت وضيفك الكريم.
حياك الله يا دكتور، يا مرحبا بك. نرحب بك أخا كريما، ونرحب بك شاعرا مبدعا، ولعلنا نستمع إلى ما لديك من الشعر. الشيخ عايض ينتظر وأنا أنتظر والمشاهدون ينتظرون.
والله دكتور مهدي أهلا
وسهلا. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقدم لكم بالشكر الجزيل على إتاحة هذه الفرصة لمشاركتكم في هذا البرنامج الأدبي المتنوع الرائع.
بارك الله فيك أخ مهدي.
مشاركتي قصيدة عن أحداث غزة الأخيرة وعنوانها أسئلة.
تفضل.
دعاني جرح غزة إذ دعاني وما في جعبتي إلا لساني.
جميل.
أفتش في الحروف لعل حرفا يواسيني، يعاني ما أعاني أشاطره الشجا يصغي لنبغي يخفف لوعة مما اعتراني.
جميل.
أعاطيه كؤوسا من شكاوى يفيض علي سيلا من معاني. صديق الشعر في زمن تزيى به الأصحاب جلد الثعلبان. ألاقي عنده أشتات فكري وألقى مهجتي روحي جناني.
جميل.
إذا اضطربت رجال في رؤاها أعاد لقامتي بعض اتزاني. إلى أبياته ينساق بيتي رشيق الوزن ناري البيان. له سقف حديدي وركن رخامي وباب خيزراني. تلاقينا على أنات ثكلى وزفرة قلب مغترب وعاني. ويممنا الرحاب فما وجدنا بها إلا تضاريس الهواني. تلوح لنا قلاع من خواء وترمقنا قصور من دخاني. بملء فمي سأصرخ لا أبالي على حجم الفجيعة من نهاني. تداري غضبتي أطياف خوفي ويزجر صوت عجزي عنفواني. ورب قصيدة أقوى وأمضى لدى الميدان من نخل يماني.
أحسنت. نعم.
وما زال السؤال المر يغفو على شفتي ويلتحف احتقاني. لماذا الأرض لا تنشق تهوي بطاغوت وسمسار وجاني؟ لماذا لا أراها مستقرا لمن غرسوا بها خضر الأماني؟ لماذا الشوق لا يبدي انتهاءا؟ أتسترخي الدقائق والثواني؟
نعم.
وهل يوم الخلاص دنا سيدنو قريبا أم تراه غير داني؟ لماذا الدرب أشواك ووحل وآل يخدع المقل الرواني؟
نعم.
وهب أن صحايا الآل قدما.
نعم.
أيخدعنا بريق الآل ثاني؟ أتهزأ لرنك بالموج تبدو على المستضعفين أرق حاني. وجيران العروبة لا استفاقت عواصمهم ولا هاجت مواني. أيصمت ليس ينطق عبشمي وينطق ليس يسكت لا رجاني؟ ترى أين اختفت خيل وضاعت سيوف.
نعم.
من بني عبد المجاني.
بارك الله فيك.
أليست هذه يرموك أخرى؟
بلى مشكلة.
وأولئك فتيان المثاني.
يا أستاذ مهدي.
نعم.
والله أنا أسأل أسوأ ما عندي القطع على الشاعر، لكن الإخوة الآن يلاحقوننا يقولون الوقت انتهى، وهذه القصيدة العصماء الجميلة نود أن نكملها لكن الوقت يبدو انتهى.
دكتور عبد الرحمن.
نعم.
الدكتور مهدي الحكمي أنت يعني تشابه المتنبي هذه الليلة.
نعم.
أنا أهديك يعني تحيتي لغيرتك وأدبك الراقي وشعرك، وأنا معجب بشعرك من قبل، وأنت أيضا حكمي من بيت العلم وبيت الدعوة وبيت الأدب وبيت الشعر لفظ فوق، ونفع الله بك الإسلام وجعلك سيفا من سيوف الحق وجزاك الله خيرا.
الأخ مهدي نحن نأسف لأننا والله قطعنا هذه القصيدة الجميلة
الرائعة،
والحقيقة أنا كنت قد أعددت قصيدة بعبد الله من قصائدي تناسب العنوسة، لكن ترى أنا أتبرع بوقتي يا أخ عبد الله معنا الأخ عبد الله المخرج عبد الله المديتر اللي ليكمل الأخ مهدي قصيدته.
مثل هذه القصيدة لا تقطع.
راح الآن الأخ ها؟ أي طيب أنا والله لو علمت قلت ذلك مباشرة. أنا ظننت يا أخ عبد الله أن الوقت انتهى كليا يعني. في وقت الآن لإلقاء بعض. نعم. طيب أبو عبد الله
المتنبي له يقول ولكن الفتى العربية فيها غريب اليد
ولهذا تقول أنت شبيه المتنبي الليلة. نعم
نعم أبوكم عاد آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان فهو مشى عليه. ولكن العجيب أن الدكتور مهدي
نعم.
متفوق في الشعر وأنت تعرف قصائده الأولى خاصة القصيدة اللي قدمها في جيزان.
نعم.
وأسأل الله أن يمكنه نعم. وأن يرزقه القبول
نعم.
الدنيا والآخرة.
نعم سعدنا بك أخ مهدي وإن شاء الله نتواصل معك دائما. هذه رسالة من عانس إلى أبيها ما دمنا في العنوسة نحن نتكلم لعلها يعني تعرض إحدى المشكلات مشكلة الأب الذي يؤجل أو الذي يعطل بناته عن الزواج. أبتاه ما بك لا تحس بحالي ما لي أراك تزيد من أغلالي أنسيت قلبي واحتراق مشاعري وغدوت بالأطماع ترقب مالي أنسيت أنك حين تصرف خاطبا عن دارنا تقضي على آمالي أنسيت أن سعادتي في منزل أبنيه في ثقة مع ابن حلالي وإليه أهرب من ليالي غربة نفسية كسرت جناح خيالي وبه أصد هموم قلب لم يزل في لهوة في لم يزل في لهفة لشقاوة الأطفال أدعوك يا أبتي إليه وفي فمي لغة من الإكبار والإجلال بيتي هو الحلم الجميل رسمته في خاطري ومددت فيه ظلالي رسمته أمي قبل ذاك وجدتي وبه استقر تعاقب الأجيال فعلام تمنعني من الحلم الذي ما زلت ألبسه ثياب جلالي أوقفتني من بعده في ساحة مفروشة بالشوك والأوحال أواه لو تدري بليلي حينما آوي إلى فرش من الأهوال وأبيت في دوامة لا تنتهي من طول تفكير وحسرة بالي أواه لو تدري بحسرة خاطري وأنا أرى البنيان كالأطلال وأرى الهلال كخنجر من فضة ونجوم ليلي راجمات قتالي وأرى جديد ملابسي وكأنها قطع ممزقة من الأسمال وأرى الأساور كالقيود تشدني وقلائدي كسلاسل الأغلال هرمت خطايا على رصيف عنوستي وتقطعت قبل الوصول حبالي فإذا أطل الفجر كان شعاعه كسهام حرب أطلقت ونصالي وإذا سجى ليلي رأيت ظلامه يغتال روعة أنجم وهلالي ألقاك يا أبتي بصورة بسمة كتب الخلاص لها من الزلزال وصلت إليك وخلفها كف الأسى بلغت بحزني غاية الإشعال فاعجب لبسمتي التي وشيتها ووراءها قيظ وزحف رمالي واعجب لصبري كيف يسعفني وقد صار احتمال القلب شبه محالي ما زلت أذكر حينما أغفلتني والشر كل الشر في الإغفال هي شتلة الآلام أنت غرستها فمتى ستغرس شتلة الآمال هي شتلة الآلام أنت غرستها فمتى ستغرس شتلة الآمال
بارك الله
ننادي فيك. كل أب أن يغرس نعم. شتلة الأمل
بارك الله فيك وشكر الله لكم والحقيقة أنه كان فيها شبه احتيال من الأخ عبد الله ومن بعض الإخوة في علشان الدكتور مهدي وددت أنه أكمل حتى يجتمع هذه وهذه روعتان
أي والله أنا وددت هذا يعني والله يعني نحن أنا لو علمنا لأتحنا الفرصة لكنهم قالوا انتهى الاتصال الهاتفي معه. إخوة الكرام كانت هذه الحلقة على العنوسة وقد تحدثنا فيها بما استطعنا واستمعنا إلى الاتصالات التي حددت لنا أسباب هذه المشكلة. نرجو من الجميع أن يفطنوا إلى مثل هذه القضايا الاجتماعية التي لها آثار سلبية على المجتمعات البشرية. حتى نلتقي بكم في حلقتنا القادمة نشكر أبا عبد الله الشيخ عايض ونشكركم جميعا ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.